السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فقد بدأ المسلمون بفضل الله جل وعلا يتنسمون الأريج العبق لهذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان. بدأ المشتاقون يحسون بنفحاته، وبدأ المتقون يفرحون بقدومه. هذا الشهر الذي هو هبة من الله جل وعلا لنا، ليغفر الله جل وعلا به ذنوبنا، وليطهر الله جل وعلا به أنفسنا من الخطايا. فهذا فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، لأن الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا، يريد أن يغفر لنا، يريد أن يعفو عنا. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة الميمونة المباركة، إذ أعطاها الله جل وعلا بين الفينة والفينة أيام نفحات، أيام رحمات، أيام فضل وكرامات من رب الأرض والسماوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذه الأمة كما صح عنه: افعلوا الخير دهركم. يعني أنت المفروض تعمل الخير طول عمرك، لكن اسمع، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم. يعني في أيام رحمات بتنزل ونفحات بتأتي وكرمات بتأتي، عطايا من الله جل وعلا، فاغتنموها واقبلوا هدية ربكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من خلقه. فالحمد لله أن أكرمنا الله جل وعلا وأعطانا تلك النفحات. ولئن أمد الله جل وعلا في عمرك حتى تشهد هذا الشهر العظيم، فهذه نعمة من الله جل وعلا تستوجب الشكر. لو ربنا طول في عمرك، فهذا على يقين أن أناسا ربما شهدوا معنا أيام هذا الشهر، شهر شعبان، ولن يشهدوا معنا رمضان. بل وهناك أناس لئن أكرمنا الله جل وعلا وأمد في أعمالنا وبلغنا رمضان وعبدنا الله جل وعلا، فهناك أناس فقدناهم شهدوا معنا رمضان الماضي ولن يشهدوا معنا هذا الشهر القادم. فإن أمد الله جل وعلا في عمرك وأعانك على الطاعة والعبادة في رمضان، هذه نعمة تستوجب والله شكر الله جل وعلا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، اسمعوا هذا الحديث وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن طلحة بن عبيد الله كان له صاحبان، أسلم في وقت واحد، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، وجاهد مع النبي سويا. شوف الفضائل دي، اثنين صحاب طلحة بن عبيد، وصلحة بن عبيد لا أصلا رجل عظيم في هذا الدين من المبشرين بالجنة. الاثنين صحاب أسلموا مع بعض وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سويا مع بعض، وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام برضو مع بعض، لكن قدر الله جل وعلا أن يموت الأول شهيدا في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. إيه رأيك؟ ده مش شهادة ولا جهاد، بس ده جهاد وشهادة ومع النبي عليه الصلاة والسلام. واستعجل الشهيد له عند الله خصال، يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويكسى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج ب72 وسبعين من حور العين، كما صح الحديث وحديث المبداد بن معد كرب في مسند أحمد وعند النسائي وصححه الألباني. نرجع لحديث طرحة، يقول طرحة أسلم سويا وهاجر سويا وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام سويا، وقتل أحدهما شهيدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآخر اللي هو صاحب الثاني فقد تأخر موته سنة ومات على فراشه. مات فين؟ على فراشه. معروف كده إن الأعظم أجر مين؟ شهيد. هو ده الصحابة عارفين كده، أعظم أجر. يقول طلحة بن عبيد الله فرأيت في رؤياي ذات ليلة أني أمام باب الجنة ومعي صاحباي. أول ما طلع دخلت شوية مية قعدت أبص عليها. خليكم معايا نتكلم عن النبي عن الشهادة، وخذ يا عم اشرب انت. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت في رؤياي أني أمام باب الجنة ومعي صاحباي، اللي هو مين؟ الشهيد واللي مات على فراشه. قال ثلاثة واقفين قدام باب الجنة. قال فإذا خارج يخرج من الجنة، ملك من الملائكة خارج من الجنة، فنادى على الذي مات على فراشه أن يدخل الجنة، فقام فدخل، ومكث في الجنة ما شاء الله له أن يمكث، ثم وهم واقفين، ثم خرج خارج من الجنة برضو ملك ثاني، فنادى على الشهيد فنادى عليه فقام فدخل الجنة، ثم التفت إلي وقال انتظر فإنه لم يحن أوانك بعد، لسه الدور ما جاش عليك، استنى. قال فقمت من نومي فزعا. ليه؟ لا مش عشان دي، فزعا، وقصصت الرؤيا لبعض من حولي وقد عجبنا كيف يسبق هذا الذي مات على فراشه الشهيد في المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هما اسلامهم مع بعض وهجرتهم مع بعض وجهادهم مع بعض، بس ده على فراشه وده شهيد، فازاي؟ فعجبت من ذلك وقصصت الرؤيا على بعض من حولي فعجبوا كما عجبت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكوا له القصة يعني والموقف، وطلع ابن عبيد الله قال له الرؤيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مما تعجبون، انتوا برضو مما تعجبون؟ قالوا يا رسول الله نعجب أن هذا يموت على فراشه يسبق الشهيد في المعركة، زي يعني دي تيجي زي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا على النبي ايش عيد مكسرين لي كده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أليس قد مكث بعده سنة؟ اللي هو مين؟ اللي مات على فراشه عاش سنة بعد كده. أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدرك رمضان، وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ده مش اللي مات على الفراش سبق بس، لا، ده سبق وبينه وبين الشهيد درجات في الجنة كما بين السماء والأرض. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدرك رمضان. فلو أتم الله جل وعلا عليك نعمته، وأطال الله جل وعلا عمرك، وبلغك رمضان، هذه نعمة من الله جل وعلا ستسبق بها الكثير وإن سبقوا بالطاعات. عشان كده كان سلف الأمة الكرام يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغه رمضان. بتحصله دي 6 شهور يقعد يدعي ربنا يقول: يا رب مدني في عمري عشان أشهد رمضان. وإن أكرمه الله جل وعلا وشهدوا رمضان، دعوا الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل الله جل وعلا منهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. نعمة عظيمة أن يبلغك الله جل وعلا هذه النعمة الربانية والعطية الإلهية والمنحة القدسية من ربنا جل وعلا، فيمد الله جل وعلا في عمرك حتى تشهد رمضان. رمضان شهر العسل بجد، شهر العسل عند المسلمين. رمضان شهر النهائيات الذي لو واصلت فيه إلى النهاية سترفع يدك يوم القيامة مسرورا سعيدا ناجحا. الناجح يرفع، مش بيقولوا كده؟ سترفع يدك يوم القيامة وقد نجحت في عبادة ربك جل وعلا في هذا الشهر سعيدا مسرورا مفتخرا، تقول أمام العالمين: ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما ضاع تعبك عند الله جل وعلا، وما ضاع قيامك عند الله جل وعلا، ولا ضاع بذلك وإنفاقك وصدقاتك عند الله جل وعلا. كل هذا مضى تعبه وبقي أجره. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كما في سورة البقرة. لن يضيع الله جل وعلا تعبك، حتى قال الشيخ علي الطنطاوي عالم وبليغ الشام يقول: تأملت أعظم كلام أو أعظم حكم قرأته في حياتي، فإذا إن الطاعة تمضي ويذهب تعبها ويبقى أجرها، وإن المعصية تمضي وتذهب لذتها وتبقى عقوبتها وإثمها. اللي صام رمضان السنة اللي فاتت كان عطش صح، وجاع، وقام رمضان ظهر وجع شوية والدنيج تعبت شوية، لسه حاسس بالكلام دلوقتي ولا خلاص؟ يعني تعب بتاع رمضان الصيام العطش لسه حاسس بيه ولا خلاص؟ القيام الجهد اللي انت بذلته في العشر الأواخر من رمضان قيام وتهجد وسهر لسه حاسس بالتعب ولا خلاص؟ مضى التعب وبقي الأجر عند الله جل وعلا صح؟ وبرضه اللي وقع في المعاصي، اللي قاعد يتفرج على أفلام غلط، واللي بص على البنات، واللي وقع في المعاصي لسه برضه حاسس بلذة الاستمناء اللي من سنة، لسه حاسس بمتعة الفرجة على المحرمات من سنتين. كل ده راح، ذهبت لذة المعصية وبقي الإثم مكتوبا عند الله جل وعلا. فعشان كده العاقل يؤثر ما بقي على ما سيفنى. لما ربنا ذكر أهل الجنة، كلمتنا عندكم هنا عن الجنة في البلد دي فاكرين؟ لما ربنا ذكر الجنة قال إيه؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق. الرحيق اللي هو إيه؟ الخمر. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال أهل التفسير ليه ربنا جعل ختام الشراب مسك؟ عارف ليه؟ حتى انت حضرتك لو شربت شوية استغل الفرصة شربت شخصا لو عدت الحلق خلاص الكباب زي الطعمين الفول زي الكافيار صح؟ مجرد تعدي الحلق خلاص كله زي بعضه. في الجنة لا، يبقي الله جل وعلا ختام الشراب في حلقك حتى تستشعر بلذة الطعام والشراب ولو لم تأكل أو تشرب. ختامه مسك يعني اللذة تفضل موجودة ما تروحش، اللذة بتاعت الأكل أو الشرب في الجنة تبقى لك لا تذهب. أي لذة في الدنيا طعام أو شراب أو فرجة أو سياحة أو أي حاجة تذهب لذتها، لكن لذة الجنة باقية أعطاك الله جل وعلا إياها. أقول لك يا عبد الله إن أكرمك الله جل وعلا وأمد في عمرك وأطال في أجلك حتى تبلغ رمضان فتلك نعمة عظيمة تستوجب الشكر. ولكن هي مصر تخش كأس العالم بين صح؟ كأس العالم بيعملوا إيه الوقت؟ ما ينفعش، لازم يدخلوا في معسكر مغلق قبلها بشهر ولا أكتر، ولازم يعملوا تدريبات ولازم يوصلوا ويقابلوا فرق عشان يستعدوا بما سيفعلونه في كأس العالم. بيعملوا الوقت تدريبات ولعب كورة ومباريات مع الفرق الكبيرة اللي هيقابلوها، لأن شهر النهايات ما ينفعش ما يستعدوش، هيخرجوا من الدور الأول بدون تمثيل مشرف. هو ده المطلوب منا في هذه الأيام، في أيام شعبان المطلوب منا أن نستعد لرمضان بما تنوي أن تفعله في رمضان ابدأ فيه من الآن، ده وقت الإعداد. أنت ناوي تصوم ولا زي كل سنة؟ الأهلية المصرية بقى، أصل لو قال ناوي أصوم يبقى كل سنة إيه؟ ما بيصومش، يبقى لازم يجاوب يقول إيه؟ لا زي كل سنة. لا هنغير بقى الإجابة، لما أقول لك أنت ناوي تصوم ولا زي كل سنة قول لي لا ناوي أصوم. طب وكل سنة؟ لا كل سنة كنت بصوم بس بسلي صيامي. عارفين سلي صيامك؟ عارفينها؟ سلي صيامك كل أي حاجة كده يحطوا لك جنبها كلمة رمضاني أو رمضانية يبقى خلاص. تسمعني فوازير إلا في رمضان؟ سمعنا الفوازير إلا في رمضان؟ سمعنا الدورات اللي في الشوارع إلا في رمضان؟ هناك الدورات الرمضانية، الفوازير الرمضانية، السهرات الرمضانية، شوية شوية أقول لك الرقص الرمضاني، أي حاجة حطها جنبها كلمة رمضان وخلاص والعياذ بالله. لا، المفترض يا أخي يا عبد الله أن تستعد لرمضان قبل رمضان من الآن. أقول لك إذا كنت صادق النية بينك وبين الله قل يا رب هذا العام سأصوم، لكن مش زي كل سنة. كل سنة كنت بصوم وباجي بعد العصر مش حاسس ومجرب نفسي ودايخ بروح أنام صحوان على المغرب، لا هذا العام يا رب سأصوم صياما ومن العصر إلى المغرب أبقى في بيت الله جل وعلا، وقت الأذكار، وقت قراءة القرآن، وقت التفرغ لله جل وعلا، وقت أذكار المساء، وقت استجابة الدعاء والتضرع بين يدي الله جل وعلا. يا رب أنا كل سنة كنت مصوم بس ممكن أتفرج على الأفلام والتمثيليات وأسهر على الفوازير وضيع وقتي على القهوة، هذا العام يا رب سأصوم صياما جديدا بعيدا عن كل معصية. كل مرة بصوم وأصلي التراويح كده أي حاجة في أقرب مسجد بيصلي، أنا صليت مرة والله العظيم كنت راح في مكان كده بالمنصورة رايح الجماعة الشرعية عشان أصلي، فعديت على مسجد بعد أذان العشاء، عشاء دانت عليا وانا في المكان اللي فيه ده، وراح الحق العشاء في مسجد الجامعه الشرعيه، وانا ماشي عديت على مسجد بيصلي الوتر. يعني انا راح اصلي العشاء لسه، هما بيصلوا العشاء هناك، ده كان صلى العشاء وسنه العشاء وصلى التراويح وبيوتر بيدعو، وانا بعدي صلى ركعتين ثلاثة، مجرد بس بعدي جنب المسجد صلى ركعتين ثلاثة، والله العظيم سمعته بأذني قرأ في ركعة بعد الفتحة قل هو الله أحد الله أكبر، قل الله أحد، الآية من الإخلاص، آية واحدة، مش مستقصر يكمل الله الصمد لم يلد، آية واحدة بس، هذا سمعته بأذني. لا يا أخي، سنصلي هذا العام صلاة ترضي الله جل وعلا. كل عام كنت بصوم بس لساني بيفلت، لو حد كلمني في الشارع يقول لك ايه افطر عليك انا صايم ومخنوق، هو حضرتك لما تصوم مين اللي بتخنق، انت ولا شيطان؟ انت ما بصوم بتضيق على الشيطان مجاريه، صح؟ يبقى اللي بيقول انا صايم ومخنوق بيقول عن نفسه ايه؟ بيقول عن نفسه انه شيطان. ده المفروض لو واحد حاربك وقاتلك وشتمك وسبك الصيام يوقفك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أنا كل سنة كنت بصوم، بس بصراحة يعني بيجي عدي أسبوع وكسل أسبوعين وممكن أضيع القيام ثلاث أسابيع وفرط، وفي العشرة واخر دول ده الموسم بتاعي، فتحين محلات ملابس ومحلات أكله ومكان، ده الموسم بتاعه. بقول لواحد مرة ما تيجي تعمل عمرة رمضان، قال لي ما ينفعش أعمل عمرة رمضان. قلت له ليه؟ قال لي ده الموسم بتاعي، أنت حلويات أي ده الموسم، طب العشرة واحد أي ده هو ده الموسم، ما ينفعش ما ينفعش، أترك الدنيا وراء ظهري. ده السلف الصالح كانوا يتركون مجالس العلم والفتوى لأجل التفرغ للقرآن، وانت مش قادر تسيب شويه تجاره، والله يا شيخ لف الله جل وعلا عليك. لا، انا المطلوب منك يا عبد الله ان تجتهد في رمضان هذا العام خلافا عن كل سنه، اعتبر ان هذا اخر رمضان لك. ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن، خلاص فليكن حسن الختام. وإذا أردت أن تغنم في رمضان فلا بد أن تستعد له من الآن، زي ما قلت لإخواننا النهاردة في الخطبة وفي المحاضرة، هل ممكن لاعب، معلش انتوا مهتمين أو كله فاهم يعني إيه كورة، هل ممكن واحد يطلع لاعب يوم من على دكة الاحتياطي على الملعب مباشرة؟ بيعمل إيه؟ مين اللي قال بيسخن؟ مين اللاعب ده؟ صح؟ ما ينفعش يطلع من دكة الاحتياطي على الملعب على طول. طب لو أمن دكة الاحتياطي على الملعب على طول إيه اللي يحصل له؟ أيوة يا لعيب، صح، يحصل له شد عضلي، شد عضلي، صح، هو ده اللي بيحصل لنا. إنك لو دخل رمضان دون إعداد هتصاب بشد قلبي، شيطان صغير من اللي هم لم يصفدوا، شيطان صغير يضحك عليك ويشدك، وده اللي بيحصل. أول ليلة في رمضان، أول فجر في رمضان تلاقي المساجد مليانة، الفجر تلاقي المساجد مليانة والناس بتقبل على الله، يومين ثلاثة يقلوا، أسبوع يخرجوا من الدور الأول، ما فيش حتى تمثيل مشرف، بخرجوا من الدور الأول، ده اللي بيحصل والله. لكن لابد أن تستعد جيدا. هو البرازيل وألمانيا والأرجنتين و بتلعب في الدور الأول زي في المباراة قبل النهائي ولا النهائي؟ في إيه الفرق؟ بيشد. أنت كده النهائي المفروض تزداد نشاطا وتزداد إقبالا، يبقى أنت المفروض في رمضان مستعد مع أول رمضان، مش هتستعد لسه في أوله، هتخرج على طول، تدخل رمضان وأنت في أتم الاستعداد للعبادة. منذ متى لم تصلي قيام الليل 11 ركعة؟ انت ناوي تصلي في رمضان قيام الليل تراويح ولا لا؟ ناوي ان شاء الله. طب انت من امتى ما صليتش قيام الليل 11 ركعة؟ بقى لي زمان. كتير من الناس كده الا ما رحم ربك. يبقى لو جه رمضان وانت ظهرك مش لين على القيام وعينك مش لينة على القرآن، وقلبك مش لين مع الخشوع، وعينك مش مدربة على الدموع، هيجي رمضان تخرج من الدور الأول. فلابد أن تلين نفسك من الآن، من الآن. يعني كنت بدي محاضرة في أحد المساجد كنت معتكف فيها بقدر الله، مسجد اسمه الإخلاص في المنصورة عندنا، وكنت معتكف فيه سنة تقريبا 93-94 حاجة زي كده. وقلت المحاضرة أنه ثبت عن عثمان بن عفان أنه صلى ركعة واحدة للوتر أمام مقام إبراهيم ختم فيها القرآن كله، قرأ القرآن كله. قلت المحاضرة دي والله أتمنى، وخرجت، وكان أيامها رمضان في الشتاء كان برد، فقام شاب من الشباب أنا أعرفه واتجه إلى القبلة، توضأ بالماء البارد، بالماء البارد وقف إلى القبلة وفتح الشباك مع إن الجو برد، فتح الشباك عشان يفوق نفسه، وأمسك المصحف واستفتح يصلي في ركعة يقرأ بالفاتحة ثم البقرة، وظل يمضي ويقرأ إلى أذان الفجر. قبل الفجر بدقائق والله العظيم ما ركع أمام عيني حتى ختم القرآن كله في ركعة، في ركعة، يحاكي فعل عثمان بن عفان. وشاء الله جل وعلا أن يرافقني هذا الشاب في رحلة عمره، وافتقدته ليلة، كان رفيقي في الغرفة، افتقدته، اتصلت عليه ما ردش، قلت يبقى بيعمل حاجة، رحت الحرم ادور عليه ما لقيتوش، دورت قدام مقام ابراهيم ما لقيتوش، اتصل ما فيش، قلت لا الراجل ده ورا سر. طلعت الدور الثاني في الكعبة وبلف، لقيت قدام مقام ابراهيم في الدور الثاني واقف، لقيته واقف يصلي امام مقام ابراهيم بس في الدور الثاني اللي تحت زحام وانشغال، طلع هو فوق، وقف في الطابق الثاني أمام مقام إبراهيم يقرأ القرآن كله، ما ركع حتى ختم القرآن كله في ركعة في الكعبة أمام مقام إبراهيم، وكأنه يقول لعثمان بن عفان أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، سنفعل فعلكم لعل الله جل وعلا أن يكرمنا برفقتكم في الجنة. لما تيجي تقول الكلام ده للناس، طب حسبها، طب الليل كم ساعة، طب هو يقرأ القرآن 30 جزء، طب الجزء بياخد قد ايه، طب هيلحق يخلصها ولا مش هيلحق، ما تحسبش. الذين لانت اعينهم مع القرآن، ولانت قلوبهم مع القرآن، ولانت ألسنتهم مع القرآن، اولئك اهل القرآن اكرمهم الله جل وعلا بالبركة، كما قال تعالى في سورة صادق: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أكرمه الله جل وعلا بالقرآن لابد أن يعطيه الله جل وعلا البركة في العمر، والبركة في الوقت، والبركة في المال، والبركة في الصحة، والبركة في العيال، والبركة في الزوجة، والبركة في كل شيء. هذا فعل عثمان بن عفان، هذا فعله. أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في عموم حاله فهو أن يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خاف الفجر أوتر بركعة. لكن وإن ثبت هذا عن عثمان بن عفان مرة لم يثبت عنه طوال عمره، لكنه أراد أن يؤدب نفسه، أن يربي نفسه، أن يستخرج النشاط والقوة من نفسه، أراد أن يري ربه جل وعلا خيرا منه في ليلة من ضمن الليالي، في ليلة من ضمن الليالي. هؤلاء السابقون الذين وإن جهدت أبدانهم لكن علت قلوبهم وأنفسهم. وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد. أنت ممكن يبقى جسدك تعبان بس عندك همة عالية تقوم مع أن جسدك تعبان، وممكن العكس يبقى جسدك قوي وعندك فتوة وقوة ونشاط، ممكن تقف مع أصحابك على النص ساعة، وتقف تكلم بنت ساعتين، وتصبر تناقش واحد نص ساعة، لكن أقول لك قم صلي ركعتين قيام ليل في ربع ساعة تكسل، مع أن بدنك يتحمل. هذا هو الفرق، الفرق بين هؤلاء السابقين الذين أذابوا أنفسهم وهانت أنفسهم عليهم في مرضاة الله جل وعلا، وبين المتأخرين. فهذا لا تسأل عن كيف ازاي الوقت ازاي، لأنه لا أوتوا بركة ربما أنت لم ترها في حياتك. كنت أذكر أيضا لإخوانكم أن بعض الرجالات ممن تخطوا 60 من أعمارهم، عدى 60، ممن يسكنون في مدينة الرياض في السعودية، قبل الجمعة في ليلة الجمعة، جمعة بعد العشاء، ينام مباشرة بعد العشاء. أكثر الناس الوقت يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة بيسهر، أصل الجمعة أجازة، وينام براحته. لا، هذا لا، ينام بعد العشاء مباشرة، وقد أعد ثياب الجمعة في الليل، حتى إذا أذن لصلاة فجر يوم الجمعة، إذا أذن لصلاة فجر يوم الجمعة يقوم بمجرد أن يسمع الأذان يدخل مسرعا إلى دورة المياه فيغتسل غسل الجمعة ويلبس ثياب الجمعة، ثم ينزل إلى المسجد ليصلي الفجر والجمعة، مش فجر بس، يصلي الفجر ويمكث في المسجد لا يخرج منه إلى الجمعة. بعد الفجر 10 دقائق يقول أذكار الصباح، ثم يفتح المصحف ليقرأ سورة الكهف، دي لنا احنا، إنما هو يبدأ بقراءة الفاتحة ثم سورة البقرة ويظل يقرأ، لا يرتقي الخطيب على المنبر حتى يكون قد ختم القرآن كله، ويفعل ذلك في كل جمعة، يعني مش مرة وخلاص، ده كل جمعة كده يختم القرآن ما بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة. برضو لا تقل كيف ولا الوقت ازاي ولا الجزء بياخد قد ايه. اولئك اناس اتاهم الله جل وعلا من البركة ما لم نره نحن، وان اكرمك الله جل وعلا فصرت من اهل القرآن، لان قلبك ولان عينك ولان لسانك مع قراءة القرآن، سيريك ربك جل وعلا بركات لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال، يكفيك انك صرت من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. ده يا اخوانا مين دول اللي هم ناويين يؤدوا أو يصوموا أو يقوموا في رمضان وقد أعدوا أنفسهم قبل رمضان؟ إنما المش مستعد هيجي رمضان مش هيكمل، مش هيستحمل كامل الليل، خلاص ما هو مش متعود يقوم، هيعرف يصلي في المسجد ومتأكد العيال في الفطار، مش هيعرف يصلي، يبقى نفسه الإمام يسلم، يبقى نفسه الإمام يطول في السجود شوية عشان ياخد له تحسينة، يبقى نفس الإمام يقعد شوية عشان يريح ظهره شوية. ده كتير من الناس كده، يروح يدور على مسجد بيصلي بقيتين ثلاثة في الركعة عشان يبقى عمل عليه وقام الليل وخلاص. لا، إنما الذي يريد أن يقوم رمضان قياما يرضي الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أحب الصلاة إلى الله جل وعلا، قال طول القنوت. اسمه ايه؟ صلاة اسمها ايه؟ صلاة بالصلاة في رمضان اسمها ايه؟ التراويح، القيام او التراويح. ليه اسمها القيام؟ لطول القيام. ما هو الناس الصلاة اسمها الركوع ولا السجود، اسمها القيام لطول القيام. اسمها التراويح ليه؟ لان الصحابة كانوا يصلونها ويتروحون بين ركعاتها الطويلة، يعني يستريحوا، اسمها التراويح، يعني مستريح ما بين كل ركعتين لطول الصلاة فيها، ولا يخرجون منها إلا عند فروع الفجر ليدركوا التسحر. هذا فعل الصحابة. تبقى صلي مرة، تبقى اللي خرج من الدور الأول اللي ما كملش، أصلي مرة في الجماعة الشرعية في المنصورة من 20 سنة، وكان الإمام الشيخ علي الجوهري، وشر البلية ما يضحك، الإمام الشيخ علي الجوهري، وصوته زي الشيخ علي الحذيفي بتاع السعودية بتاع المدينة بالضبط، يعني وتيرة واحدة وهاد، لو انت مدتوش قلبك واستشعرت المعاني ممكن تسرح. فالإمام دخل يصلي وجنبي واحد جماعة شرعية كبيرة وإن شاء الله جميلة ومنظرها من بره ومن جوه حلو، فالظهر صاحبنا ده غريب عن المنطقة، عجبه المسجد دخل يصلي، وقف جنبي والمسجد مليان ورايا يجي 10 صفوف، وقف جنبي بيصلي، والإمام بدأ يصلي، استفتح بالفاتحة ثم البقرة، واحنا كنا نصلي ربع في الركعة يبقى 8 ترباع في اليوم جزء عشان يختم القرآن كله في رمضان. صاحبنا مش متعود يصلي بربع في الركعة، الركعة ده كلها ربع ساعة تلت ساعة، مش متعود على الكلام، واقف جنبي يصلي، الإمام يقرأ، صاحبنا استغرب هو ايه في ايه ما بيركعش ليه، والإمام يقرأ وشوية اللي جنبي قاعد يعمل كده، الإمام يقرأ وبالأخير استغرب شوية يقول في ايه، والإمام يقرأ لغاية لما الإمام وصل لنص الركعة، نص الربع لقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مد كده شوية، حس إن هو يركع، راح منزل إيده، هو ينتظر اللحظة الحاسمة والكلمة التي يشتاق إليها حين يسمعها من الإمام يقول الله أكبر. نفسه يسمع الكلمة دي، فوجئ أن الإمام بيقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا. ده لسه بيكمل كمان، الإمام كمل الركعة وصاحبنا مستحمل يمين شمال، قال حط إيده شوية شوية، حط إيده هنا كده شوية، حطها هنا كده، وفي الآخر ما قدرش يشتلها، راح رميها خلاص. الإمام خلص وراح راكع، كان ده جنبي، خلص الإمام ركع وسجد وقال الله أكبر، قام الركعة الثانية، هو في ركعة ثانية كمان بنفس الطريقة، الإمام قرأ في الركعة الثانية كمان ربع. صاحبنا ده استحمل بالطول بالعرض، خلص الركعتين، أول ما الإمام سلم راح قايم وقال: الحق مش عليك، أنا اللي غلطان، أنا اللي دخلني هنا، هذا فراق بيني وبين، وراح واخد بعضه وجاري على الباب بره. هؤلاء لم يستعدوا للقيام، لم يستعدوا للقيام، هؤلاء لم يستلذوا بحلاوة القرآن، كما قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كنت في الحرم السنة اللي فاتت في رمضان، ربنا يا رب يكتب لنا ولكم العمرة، ويتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، وييسر لنا ولكم الحج والعمرة، ويكرم وييسر كل من يسر للأمة العمرة، ويشك على من شك على الأمة العمرة. جنبي واحد تركي، رجل كبير السن، وجنبه ابنه شاب، الأب الكبير يعني مثلا 70 سنة ولا أكثر، وابنه حوالي 40 سنة. الله يخلينا المشهد من الساعة 11 الصبح لغاية بعد التراويح بساعة، الرجل قاعد وجنبه ابنه لم يغفل عن القرآن، ماسك المصحف ما غفلش، ابنه يبص لي كده، أمي كلمني كلمة، أبوه ابنه 40 سنة ولا أكتر وأبوه 70 سنة، أول ما الابن يجي يكلمني يوم ابني يقول له الأب يعمل كده: قرآن قرآن قرآن. حاضر حاضر. يوم ماسك المصحف وراجع تاني، الأب الابن عاوز يريح شوية ولا حاجة ولا يطلع محمول، أول ما أبوه يشوفه قرآن 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 قرآن. الرجل من 11 الصبح لغاية العشاء قرآن لم يتوقف إلا للصلاة، ويرجع للقرآن للصلاة ويرجع للقرآن، صلى التراويح ورجع مش عاوز يخرج مع الزحمة، رجع مع القرآن حتى بعد العشاء بساعة. دول ناس إخواننا أحبوا القرآن فأحبهم القرآن، دول ناس لانت قلوبهم مع القرآن وقدموا كل شيء، إنه كلام الملك وكفى. خلاص بتقرأ كلام ربنا، كلام الملك هو ملك الكلام. فأقول يا عبد الله، لا بد أن تستعد لرمضان من الآن. تستعد إزاي؟ يبقى أنت ناوي تصوم ولا زي كل سنة؟ لا هصوم بقى، هصوم صح، هصوم بدون، هصوم مع غض البصر، هصوم مع حفظ اللسان، هصوم مع تلاوة القرآن. أنت ناوي تقوم ولا زي كل سنة؟ لا، سأقوم هذا العام قياما يرضي الله جل وعلا، هدور على مسجد، حاول أسمع على الأقل، أسمع القرآن كله ولو مرة في رمضان، إني أحب أن أسمعه من غيري. فلتستعد من الآن. عمليا نعمل إيه حضرتك؟ بعد صلاة العشاء النهاردة، بعد ما تصلي العشاء اجتهد، اجتهد، اللي عنده ظروف خلاص، بس أنا بقول اجتهد إن بعد صلاة العشاء النهاردة، أنت تصلي التراويح في المسجد بعد العشاء صح؟ يبقى بعد العشاء النهارده كلام عملي اهو، صلي سنه العشاء وخد لك جنب، صلي ركعتين قيام ليل كل ركعة في 5 دقائق 10 دقائق ركعتين قيام ليل في 10 دقائق صعبة؟ قولوا لي صعبة؟ لو صعبة سهلة لكم ركعتين قيام ليل كل ركعة 5 دقائق يبقى ركعتين 10 دقائق وافطر بركعة أقول سلام عليكم وافضل على كده بكرة وبعده وبعده 3 أيام تصلي قيام الليل ركعتين في 10 دقائق ثم توتر وتنصرف من أول اليوم الرابع أو الخامس خد لك كمان 3 أيام بس بدل ركعتين خليهم 4 ركعات يبقى احنا بنتدرج الآن في تقوية أبداننا في تقوية ظهورنا في تليين أجسادنا مع القرآن من يوم الرابع كان لهم 4 ركعات يومين 3 4 كده على إنهم 4 ركعات برضو ووتر ويمشي بعد أسبوع خليهم 6 ركعات بعد 10 12 13 يوم خليهم 8 ركعات لغاية لما توصل 11 ركعة يدخل عليك رمضان وقد أديت هذه العبادة اللي هو قيام رمضان كمثل رمضان تدخل وأنت مستعد خلاص ما فيش وقت في رمضان للإعداد الإعداد قبل رمضان الإعداد قبل رمضان استعد لرمضان بنفس العبادة التي تنوي أن تفعلها في رمضان لين يدك من الآن على الإنفاق في رمضان أنت ناوي تنفق في رمضان مش ناوي والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس يبقى أنت ناوي تنفق في رمضان ابدأ من الآن الثوب فيه كم جيب يا شيخ 3 جيوب الجيب ده بتاع الجنيهات حضرتك جايب كده كم رز من الجنيهات في البيت وانت خارج تحط هنا شوية جنيهات والجيب ده بتاع الخمسات والعشرات والجيب ده بتاع الميات والميتينات وانت ماشي كده اي واحد يسألك اديله محتاج مش محتاج طلع له من هنا ولو جنيه مش هتفرق خلاص فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس جودا يبينه ابن عباس في صحيح البخاري رواية الإمام أحمد المسند يبين ابن عباس يعني كان النبي أجود الناس قال ابن عباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط ما يرد سائل أبدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث سهل بن سعد السعدي لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جديدا أهدي إليه ولبسه النبي وكان محتاجا له امرأة من الأنصار شافت النبي لبس ثوب قديم باري رقعه النبي عدة مرات فحاكت للنبي ثوبا خيط الثوب للنبي ودته له هدية أول مرة النبي لبسه وسر النبي به النبي فرح به أول ما خرج النبي لقيه أعربي وقال أعطني هذا الثوب يا رسول الله اقلع أعطيني أنت لبسه ده إيه رأيك الصحابة طبعا شايفين المشهد متقاضين من الأعراب بس هيقولوا إيه مش هيقدروا يقولوا حاجة قدام النبي فإذا بالنبي عليه السلام يأخذ الأعرابي من يده ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويخلع النبي ويلبس النبي ثوبه القديم البالي ويدفع ثوبه الجديد الذي لبسه لأول مرة فيلبسه الأعرابي ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه القديم والأعرابي يلبس ثوب النبي الجديد الصحابة شافوا المشهد مش عارفين يكلموا فبمجرد أن ودع الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانصرف تبعه الصحابة تعال قالوا له أتأخذ ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبسه النبي إلا عن حاجة وأنت تعلم يعني الكلام ده معروف حتى عند الأعراب في البدر وفي الصحراء وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط فقال الأعرابي طلع ذكي وخرج منها قال والله ما تركت هذا الثوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون كفني فكان كفنه مات الأعرابي وكفن في ثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده جود النبي لم يسأل شيئا إلا أعطاه حتى يمدح ولا ينبغي هذا المدح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام تعود بسط الكف يعني تعود إيه إن يمزق تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. لو حاول يمسك إيده شوية إيده إيه؟ إيده ما تطوعوش لأنه متعود ينفق. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله. لو النبي ما فيش في إيده إلا إيه؟ إلا روحه يطلعها. كنت مرة راكب قطار، لا أنسى هذا المشهد، سنوات طويلة راكب قطار وعدى واحد بيسأل الصدقة بس بالطريقة الحديثة للتسول، يعني ما بيقولكش هات حاجة لله، لا معاه كده ورقة فيها آية الكرسي وبيعدي يوزع وبعدين يلف يلمها ويلم ايه الفلوس اللي فيه النصيب. فعدى الورقة كده آية الكرسي محتاج، فروحت أنا كان معايا نص جنيه ورق من زمان، رحت حطه في الورقة وقفل الورقة كده ومديها له. أنا غلطت في حاجة؟ بس اديته نص جنيه واديته الورقة. فراح فتح الورقة كده ومسك النص جنيه قال إيه ده يا أستاذ؟ قلت له إيه ده يا أستاذ؟ قال لي إيه ده يا أستاذ؟ قلت له نص جنيه. قال لي جنيه يا أستاذ، ما خدش أقل من جنيه. لو انت تعمل ايه؟ لا حول، مفيش واحد فيكم قال اديله نص جنيه اديله جنيه، كله قال اخد نص جنيه، ولا واحد فيكم قال اديله جنيه. احنا في المنوفيه ولا ايه؟ طيب اهل كرم، ده انت اللي نصرت الاسلام وانت اللي رفعت شان الدين. المسلم الكريم أينما وجد فهو مسلم كريم. فأنا قلت له يا أخي يعني كده، قال لي ما كنتش أقل من نص جنيه، هو أقل حاجة نص جنيه. النبي بقى عليه الصلاة والسلام لما الصحابي قال له هات، عمل إيه النبي؟ اداله على طول، ما فكرش. فده الفرق بقى بيننا وبين هؤلاء الكرام. أنا عاوزك بقى في الأيام دي تعود نفسك على الإنفاق. أي واحد يسألك طلع له ولو من الجيب السهل ده جنيه. طب وده؟ هتلاقي واحد يقول لك والله أنا من السويس والفلوس بتاعتي ضاعت وجزمتي اتسرقت وأنا عاوز أروح السويس. أنت مش عارف بتسمع ده كتير. فالراجل ده صادق ولا مش صادق؟ شكيت بتاع الجيب ده 15 ماشي. إنما بقى المتعفف الذي لا يسأل الناس الحافة، الذي لا يطلب من أحد حتى وإن جاع، ده لا، ده بتاع الجبدة، ده اللي تحط له كم 200 كده ولا كم 100 في ظرف وتكتب عليه هذا رزق ساقه الله إليك، والساعة 2 بالليل تحت عتبة الباب وترميها له وتجري. لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عارف حتى أقول كلمة شكر، أنا عاوز ربنا ليعلم بس. كما كان سلف الأمة الكرام يتصدقون ولا يعرف أحد عبادتهم، فقد كانوا يسترون حسناتهم كما نستر سيئاتنا. يعني زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب كان ينفق على بيوت كثيرة لا تعرف البيوت من الذي ينفق عليها. يقوم الواحد منهم في الصباح فيجد على باب بيته جوال للدقيق، شوال رز محطوط على الباب ما يعرفش مين اللي حطه، وكل شهر يلاقي الشوال وما يعرفش مين، ما يعرفش مين اللي منفق. حتى مات زين العابدين فانقطعت عن بيوت كثيرة النفقة، فعلموا أنه هو الذي ينفق. ولما وضعوه ليغسل وجدوا على كتفه آثار الأحبال من أجوال الدقيق التي كان يحملها للناس. هنا الإخلاص الذي ينبغي أن تدرب عليك نفسه من الآن. تعود بقى الإخلاص في النفقة، مش كل حاجة تنفقها قدام الناس، خلي حاجة بينك وبين ربنا كده. أنا أذكر إن أنا كنت في محاضرة سنة 96 بالضبط، بقى لي كم سنة دلوقتي؟ 22 سنة، في مجمع أهل السنة والجماعة في دموه. عارفين البلد دي؟ مجمع أهل السنة في دموه. هتعرفها؟ في بلد الشيخ محمد حسان، كنت بدي محاضرة في مسجد الشيخ محمد، وجالي طلبوا مني ان انا احث الناس على الانفاق لانهم كانوا بيبنوا الدور الثاني، وذكرت الناس بالانفاق والبذل وبناء المساجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كان مفحص القطاء بنى الله له بيتا في الجنة، حديث عثمان في صحيح مسلم. الشاهد الناس انفقت خلاص وجمع الفلوس. بعد المحاضرة جابولي ربع جنيه ملفوف زي القلم كده، ربع جنيه كده، انتوا شايفين القلم اللي جوه؟ فجايبين لي كده ربع جنيه، فبيقول لي ده ايه؟ قلت له ربع جنيه. قال لي بس شوف بس. قلت له اهو ربع جنيه اهو. قال لي اتاكد. قلت له ربع جنيه، بفتح لقيت جواه 100 جنيه. فهمتم؟ فهمتوا ايه؟ هذا مخلص أراد أن لا يعرف أحد بما ينفق حتى لمن ينفق. بس أنت ممكن تطلع من جيبك مثلا فلوس وأنت بتحطها كده قافلة، تحطها كده اللي بياخد منك يشوف، وأنت بتطلعها من جيبك ممكن اللي جنبك يشوف. هذا رجل مخلص لا يريد أن يعرف أحد ما أنفقه إلا الله، عشان لو جيه طلع وحد شاف يبقى شاف إيه؟ شاف الربع جنيه، وهو لا يريد أن يعرف بالمئة جنيه إلا الله سبحانه وتعالى. أولئك أناس أرادوا الله وفقط، لا يريدون ثناء من أحد أبدا. أنا عاوزك في هذه الأثناء قبل ما يجي رمضان تعود نفسك كده، تعود نفسك. أنا دخلت مسجد في بلد اسمها ميت فارس، ده بعد كده أول مرة أشوف الموقف ده ونقلته للناس. كان أخي رجب يشهد. دخلت المسجد بيعملوا إيه يا أخوانا؟ اللي يجي صلي التراويح حطيني كياس سودة، أعزك الله بتاعت القمامة، حطيني كياس مندي سودة على باب المسجد، كل واحد هو خارج يديله كيس فاضي اسود، وهو راجع تاني يوم يشتري الكيس وهو مليان يحطه في المسجد، محدش شايف الكيس ايه. ببساطة ربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ايه؟ يعني الزيادة اللي عليك. روحت البيت فتحت الدولاب لقيت عندك مثلا 10 تطقم، واحد تحت اخير ده ما تلبسوش ومركون، هاته حطه في كيس. وشراب تاني وسع شويه مش هتلبسه، وعزك الله شويه، فتلاقي سبحان الله كل واحد جايب اي حاجه زي عنده في البيت، اللي جايب اكل، اللي جايب شويه رز، اللي جايب مش عارف كيس مكرونه، اللي جايب شويه زيت، اللي جايب هدوم، فبيرمهم سبحان الله. بعد العشاء الإخوة بقى اللي هم مسؤولين عن المسجد يفلوا المسجد ويبقى يفرشهم، يحط الرز في جنب والأكل في جنب، فلوس في جنب، الذهب في جنب كده أزياد، وبدأوا يوزعوها في نفس الليلة على بيوت الفقراء في الليلة. هذا تدريب على الإخلاص، أن تنفق الزيادة عليك في كيس لا يطلع عليه إلا الله. الكيس كلها زي بعضها ما حدش يعرف ده كيس مين، وهذا بينك وبين الله جل وعلا. المطلوب منك أن تبدأ بالإعداد لرمضان من الآن، من الآن. أنت اشتريته اليميش ولا لسه؟ اشتريته التين ولا لا؟ أنت استعد بقى لرمضان من الوقت إزاي؟ أقول لك بعد ذلك. فأقول لك يا عبد الله عود نفسك من الآن على البذل والإنفاق حتى يأتي رمضان وقد عودت نفسك، لأن النفس تدعو للبخل وتدعو للإمساك، فعود نفسك يوما بعد يوم على البذل والإنفاق كما يستعد المستعدون لرمضان قبل رمضان للفساد والفسق. عود نفسك أنت بالإنفاق. يعني إيه؟ حضرتك النهاردة ولا بكرة روح اشتري 30 علبة تمر، مش علبتين وثلاثة تفطر انت، لا 30 علبة تمر، كل علبة ليوم في رمضان 30 علبة تمر 600 جنيه ولا 500 جنيه، وكل يوم حضرتك وانت نازل تصلي المغرب في المسجد، صلي المغرب فين؟ صلي المغرب فين؟ بس يقول لك يا عم ده السنة، السنة تعجيل الفطر، يحط الاكل على طول اذان المغرب بسم الله، بسم ما حد يقولش بسم الله خلاص، يعني هجوم لا، عود نفسك أن تصلي المغرب في رمضان في المسجد، وتنزل قبل المغرب بفترة معك علبة التمر، تلاقي الناس بتجري والناس راح المسجد والناس راح البيت، ادي لكل واحد تمراية ولا تمريتين، بدل أن تصوم رمضان مرة، ربما يعطيك الله جل وعلا أجر صيام رمضان هذا العام 100 مرة إن كنت سببا في تفطير 100 صائم ولو على تمرة، كما في حديث زيد بن خالد الجهني كما روى بعض أصحاب السنن كأبي داود وغيره وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ومن فطر فيه صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. عود نفسك، مش الإنفاق بقى، عود نفسك الجودة في رمضان، عود نفسك الجودة في رمضان، أن تكون كريما سخيا جوادا ابتغاء مرضات ربك وتستر ذلك. يبقى قلنا هنستعد بالقيام تدريجيا، هنستعد بالبذل والإنفاق، هنستعد بكثرة تلاوة القرآن لتلين قلوبنا وتلين ألسنتنا وتلين أعيننا مع القرآن. عود نفسك كذلك بالصيام، بدل ما يجي وقت الصيام وانت تدخل على الصيام مرة واحدة تبقى مش داري ومش حاسس بنفسك، ويجي على وقت وسط النهار مش شايف قدامه ويجي له صداع على آخر النهار وعاوز ينام. لا، عود نفسك صوم من الآن، لكن على الأيام البيض ممكن تصوم في الأسبوع يومين، الأسبوع اللي بعده خليهم 3-4، اللي بعده خليهم 5-6، بحيث يدخل رمضان وقد تعودت سرد الصيام، يدخل عليك رمضان متعودا الصيام، تستطيع أن تعبد الله جل وعلا مع الصيام. عود نفسك بما تريد أن تفعله في رمضان. أنت ناوي في رمضان تبص على الأفلام والتمثيليات، تقعد 2-3 ساعات على الفيس وساعتين على الإنترنت، وتخش على المواقع ولا مش، لا مش ناوي من كده، خلاص ابدأ من الآن، قلل من رسائل الواتس، وقلل من الفيسبوك، وقلل من متابعة الأخبار، قلل تدريجيا ولا تنشغل إلا بربك سبحانه وتعالى، قلل تدريجيا إلا ما كان فيه نفع من المسلمين. انت ناوي تبطل السجائر ولا مش ناوي؟ ابدأ من الآن بدل ما يجي لك صداع وتقول لي مش هعرف أبطل بفطر على السجارة. انت ناوي تغض بصرك في رمضان ولا مش ناوي؟ ابدأ من الآن. انت ناوي تبر والديك في رمضان وطلباتهم تنفذ لهم ولا؟ ابدأ من الآن. انت ناوي تحسن إلى جارك ولا لا؟ ابدأ من الآن. لابد أن تبدأ في عبادات رمضان من الآن، وإلا سيدخل عليك رمضان بغير إعداد سيضيع عليك. ثم أليس من الممكن ألا تشهد رمضان؟ صح؟ مش وارد شهر رمضان؟ خلاص، لو رآك الله جل وعلا واطلع على صدق سريرتك فرأى منك إعدادا لرمضان وهمة لرمضان ونية لعبادة الله في رمضان، فقبضت قبل رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. حتى ولو لم تشهد رمضان نويت ذلك يعطيك الله جل وعلا الأجر كأنما شهدت رمضان. فالمطلوب منا يا أيها المسلمون أن نبدأ في عبادات رمضان من الآن، وهذا هو الإعداد المطلوب في معسكر مغلق للإعداد لشهر رمضان. أقول في كلمتين أخيرتين: أيام بعد 3 ليالي تقريبا ستأتي علينا ليلة النصف من شعبان، وهذه الليلة لها فضل عند الله جل وعلا اختلف العلماء في تصحيح أو تضعيف أو تحسين هذا الحديث، فيرى كثير منهم أن الأحاديث ضعيفة، ويرى بعضهم كالشيخ الألباني وغيره أن الأحاديث ثابتة. وقد أورد الألباني حديثين صحيحين ثابتين، الأول حديث معاذ بن جبل الذي رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني والبيهقي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديث الآخر حديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله جل وعلا إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويمن للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم. فأنا أقول عموما الحديث الضعيف يحتمل أن يكون صحيحا، فلعله أن يورد له أو أن يجد العلماء له طرقا أخرى يحسن بها أو يقوي بعضها بعضا أو تصحح. فأنا أقول يا أخي احتمال أن يكون حديث صحيح، مش في احتمال، في احتمال. كنت في المستشفى عندي وزير الصحة جاي يفتتح مستشفى جديدة في البلد، مش عندنا مستشفى تانية. ايه اللي حصل عندنا في المستشفى؟ هو مش جاي لنا، هو جاي يفتتح مستشفى تانية. المدير عندنا اعلن حالة الطوارئ وممنوع الغياب وممنوع الاجازات وممنوع الاستئذان والحضور من 8 للساعة 2 والمستشفى كلها متظبطة وجاهزة عشان احتمال، احتمال وزير هو معدي يفتح يقول ادخل هنا شوف. فبقول لك احتمال ان يدخل جعلنا نستعد ونتهيأ وان كان بعيد انه ياتي. انا بقول لك يا اخي على فرض ثبوت هذا الحديث لا سيما وواحد وبعض اهل العلم المعتبرين كشيخ الباني راى صحته، يا اخي احتمال ان يكون صحيح، احتمال ان الله يطلع، وان كان الله اصلا يطلع كما قال الله جل وعلا في سوره التوبه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ده رؤية في الدنيا وفي الآخرة أكثر من كده: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فاحتمال أن ربنا يطلع، أنت لو جبت واحد يدهن لك البيت وأنت في الشغل بدهن، ممكن يدهن أي كلام، يطلصق، ما يصنفرش كويس، ما يمعجنش كويس. إنما لو أنت رجعت من الشغل وقلت له ادهن وريني كده يدهن إزاي، لو أنت تبص عليه وبدهن يعمل إيه؟ يحسن الدهان، صح، يتقن، لأنك بتنظر إليه. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يقول: اعبدني وأنا أطلع عليك الآن اطلاعة خاصة من الله جل وعلا، فأري ربك جل وعلا من قلبك ومن عملك الخير، لا سيما في ليلة النصف من شعبان بالذات، خصوصا عبادتين مهمتين، لأن بغير العبادتين دول لن يغفر لك. ربنا يغفر لكل خلقه، لكل خلقه، لجميع خلقه، إلا لمين؟ لمشرك أو مشاحن. يبقى نصيحتي لك: إياك والشرك وإياك والمشاحنة. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خليك بقى في الليلة دي بالذات، وإن كان في كل الليالي مطلوب، لكن بالذات في هذه الليلة خلي قلبك سليم من الشرك وسليم من الشقاق لغيرك من المسلمين أو المشاحنة والخصومة، الاثنين دول بالذات سليم من الشرك. اوعى تشرك في الليلة دي. أشرك إيه يا عم الشيخ؟ موحدين الحمد لله، مش هما بيعملوا كده؟ صح يا شيخ؟ لكن موحدين الحمد لله. لا والله، هناك أمورا يقع فيها الناس في الشرك وهم لا يدرون. المصريين اللي يقول لك: والنبي لا تجيب لي القلم اللي عندك ده، من حلف بغير الله فقد أشرك، ده شرك أصغر. اللي يقول لك: برحمة أبويا اللي ما بحلفش به كذب، يعني أنت كذاب إلا لو حلفت به، يعني أهو ده شرك. اللي يقول عليها الطلاق والعشرة دول، والمصريين عندهم أيمان عجيبة، احلف لك على الميه، سامع المصريين كده؟ احلف لك على الميه انك تجد. واحد يقول لك: احلف لك يا عم بالقران والتوراه والانجيل. اعوذ بالله، ايه يا اخي ده؟ اه والله بتسمع ايمان عجيبه. كل هذا من الشرك. اياك ان تتلفظ بلفظه ولو كانت شركا اصغرا. اقول لك عشان تتاكد ان اكثرنا يقع في الشرك الاصغر: الا من رحم ربك من افراد وقليل ما هم. حضرتك صليت معانا المغرب؟ ده اختبار، خلي بالك اختبار، انت هتحكم انت بيه على نفسك. حضرتك صليت المغرب؟ اه. قمت تصلي بعد المغرب ايه؟ سورة المغرب. انت اخي خدت جنب كده، خدت سترة، خدت عمود، خدت جدار، وقفت تصلي سنة المغرب، صليت الركعة الاولى. سنة المغرب تقرأ ايه في الركعة الاولى؟ فاتحة كل الكافرون، والركعة الثانية فاتحة كل الله احد. طيب صليت الركعة الاولى قرأت ازاي؟ الله بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم بسم الله كل يا الكافرين الله اكبر الله سمع الله احد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ده بيحصل. قمت تصلي الركعه الثانيه، واحد دخل ما لحقش المغرب، لقاك ملتزم واقف قدام العمود وبتصلي، راح واقف جنبك وعملك امام. بتحصل صح؟ هو امام وانت مأموم بيه، او انت امام وهو مأموم بيك. صلى الركعه الثانيه ازاي؟ زي الاولى. قول احكم انت، صلى الثانيه زي الاولى؟ هتقول برضه الحمد لله رب العالمين؟ لا، الحمد لله رب العالمين. ترتل. هتقرا كل الله احد؟ لا، ده انت حافظ ايتين حلوين كده في اخر سوره الحشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وتخشع. الله أكبر. هتبس بس كده؟ لا، ده أنت تقول سبحان ربي العظيم، وتيجي تقول أقول الله أكبر رأتي سمع الحمد لله، لا لسه راكع، ما استنى شوية لما يقول حد. أو الله بتحصل سبحان ربي العظيم زمانه خلص. طيب يلا سمع الله الحمد ربنا لك الحمد لله. في الطبيعي سمع الله الحمد لله وبينزل بسرعه وبينزل وهو بيقول، لا طبعا يقول الله اكبر، نزلت بسرعه قلت سبحان ربي، كان هو لسه بينزل، هتقول الله اكبر قبل ما ينزل؟ استنى شويه ما يخلص سبحان ربي الاعلى يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. هو ده مش بيحصل يا اخوانا ولا انا بكذب؟ طب ده اسمه ايه؟ هذا هو الرياء. هذا هو الرياء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنص: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أن يقوم، ده كلام النبي خلي بالك عليه الصلاة والسلام، أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه. مش ده اللي حصل؟ ده اسمه إيه؟ شرك أصغر. إياك في هذه الليلة أن تشرك، اجتهد أن تكون مخلصا، اجتهد حتى إذا عبدت الله جل وعلا أن تعبده لوحدك، تفرد بعبادة الله حتى تبتعد عن رؤيا الناس وعن تسميع الناس. في هذه الليلة اجتهد أن تكون مخلصا حتى يغفر الله جل وعلا لك ما سلف من ذنبك. وأدلك على نصيحة نبوية مباركة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لحبيب قلبه ورفيق دربه أبي بكر الصديق، كما روى الحكيم وابو الشيخ وصححه الألباني ان النبي في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الشرك في امتي، الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل، الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل، وسادلك على شيء اذا قلته وقاك الله من صغير الشرك وكبيره. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لابي بكر ايه؟ الشرك منتشر وخافي، هقول لك حاجه تقولها ربنا يحفظك من ايه؟ من الشرك صغير او كبير. ايه هو؟ احفظه بقى عشان تقول الدعاء ده على طول، لا سيما في الليله دي. قل: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. ثاني: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يبقى هذا الدعاء إلزمه ليحفظك الله جل وعلا من الشرك صغيرا كان أو كبيرا، وردده وكرره لا سيما في ليلة النصف من شعبان لتسلم قلبك من الشرك. الحاجة الثانية تسلم قلبك من إيه؟ من المشاحنة، من الشحناء، من البغضاء. صفي قلبك، صفي قلبك، قل لي: رب سامحت كل مسلم، عفوت عن كل مسلم، تجاوزت عن كل مسلم، فالجزاء من جنس العمل، لعلك إن تجاوزت أن يتجاوز الله عنك، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يدين الناس، بدل الناس ديون، وكان يقول لغلمانه أنظر المعسر تجاوزوا عن المعسر، يعني يقول لي الدين مثلا يوم الجمعة الجاي، يجي يوم الجمعة معهوش يأدي، يقول طب خلاص خلاه لبعدها، يجي لبعدها مش قادر يسامحه يتجاوز عنه. قال النبي عليه السلام اسمع، فلقي الله جل وعلا اللي هو مين اللي كان بيدين الناس ده، فلقي الله جل وعلا ولم يعمل خيرا قط، ما عملش غير خالص إلا العمل ده. فقال الله جل وعلا لملائكته هذا عبدي كان يتجاوز عن عبادي، كان يتجاوز عن عبادي وأنا أحق بهذا منه، تجاوزت عن عبدي فليدخل الجنة. عمل واحد مع أنه ما عملش خير خالص. فهيا يا عبد الله كن سليم القلب مخموم القلب. من أرق الأحاديث اللي بحبها حديث النبي عليه السلام كما رواه ابن ماجة والطبراني وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عامر بن العاص، وفي بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير الناس أفضل إنسان في الدنيا الآن؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. عارف مخموم القلب إيه؟ النبي بيفسره قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد الذي يألف ويؤلف. قلب نظيف، قلب نظيف يسامح كل مسلم. فلان بيجيب سيرتك يا عم انا مسامحه، فلان نويلك يا عم انا هبوس راسه، فلان هيكسفك قدام الناس وانا هبوس راسه قدام الناس. هو ده اللي قلبه سليم، ان تسامح كل مسلم، فلان اللي شتمك ولا اذاك ولا عملك سامح سامح. تقدر ولا صعبة؟ سامح. يعني يا عم الشيخ أسامح اللي سرق جزمتي في أول لبسة؟ ما تفتكرش، لأنك لو افتكرت الشيطان هيجيب فكرك عشان يغل قلبك. ما تفتكرش سامح كل مسلم. أنا أذكر أن أنا مرة كنت في مسجد نور اللي في المنصورة، مش عارف حد يعرفه ولا لا، وانا كنت في كليه الطب قدام الجامعه، خرجت اصلي الظهر في المسجد، والله يا اخواني اعزك الله حذاء كنت جايبه من العمره في السعوديه، اول لبسه دخلت اصلي الظهر في المسجد ما لقيتوش. هتروح الكليه ازاي تجيبه ابن المسجد بتاع تروح الكليه؟ منظر وحش. وبعدين حتى لو مشيت قدام الناس بالدكتور كده وماشي بالشبشب الحمام بتاع المسجد، منظر وحش. بدور على حذاء يمين في شمال ما لقيتوش، وانا بدور لقيت واحد تاني بيدور، واحد تالت بيدور، في ايه؟ تجميلتك اتسرقت. اه وانا جزمتي اتسرقت، وانا جزمتي اتسرقت، واحنا بندور قالوا مسكنا الحرامي. فين؟ في اوضه الامام. دخلت اوضه الامام لقيتهم ماسكين حرامي فعلا، ولقيت جزمتي. أول مرة في حياتي أشوف واحد بتضرب بالصورة دي. يعني واحد بيدي واحد ألم كده، ده بيدي له ألم كده. اللي جزمته اتسرقت من 10 سنين دخل يضرب فيه، واللي زوجته كانت مزعلاه بالبيت دخل يضرب فيه. داخلين بقى بتضرب، وأنا داخل وهو بتضرب بيقول ما تودونيش الاسم، ما تودونيش الاسم. ما هو أي حرام تمسكوه بتعملوا إيه؟ بتوضبوه وبعدين تودوا الاسم. فهو داخل، انا داخل بقى عليه وبقول ما تودونيش الاسم، ما تودونيش الاسم. اول ما شافني بقى وراجل ملتحي كده وداخل وانا جزبتي برضه، اول ما دخلت لقيتهم بيضربوا. قلت لهم يا جماعه حرام عليكم، ايه ده سيبوه. قالوا طب هنودي الاسم. لا ما تودوش الاسم، الله يكرمك يا عم الشيخ. طب اتبسط بقى. قلت لهم يا اخوانا هو ربنا قال لكم ان اللي يسرق تودوه الاسم ولا تضربوه؟ امال ايه يا عم الشيخ؟ قلت له ربنا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ولقيت واحد كده واقف طول بعرض كده، قلت له يا اخ عشماوي هات لي السيف اللي ورا المنبر هنقيم لحد النهارده. قال لا خلاص ودوني الاسم، انا عاوز اروح الاسم. الله المستعان. هل تقدر تسامح؟ سامح سامح عشان ربنا يسامحك. ما تقولش فلان اخطا فيا مره واثنين وثلاثه وعشره. طب وانت اخطات في حقي لك كم مره؟ قال لك ما تبصش للمرأة المتبرجة، بصيت ولا لا؟ بصيت مرة واثنين وثلاث. الفيلم اللي انت بتشوفه فيه 500 مشهد لامرأة متبرجة وبصيت، لو انك نظرت لامرأة متبرجة في الحرام وقد حرم الله عليك ذلك، اول ما بصيت ربنا سلب منك نعمة البصر، يبقى ظلمك، ظلمك. طب هو سمحك وأبقاها لك، وبصيت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، ومع ذلك لازلت تسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يدخلك الفردوس الأعلى. مش اللي بيحصل، خلاص تجاوز. كان لي واحد صاحبي وأنا في الثانوية كان ساكن جنبي، بيروح على طول معايا المدرسة ويرجع معايا المدرسة، وبعدين واحنا رايحين المدرسة فبيبص على بنت كان اسمه ناصر، تقول له اتقي الله يا ناصر، قال لي ماشي ماشي، وقعد يبص عليها، تقول له اتقي الله يا أخي، قعد يبص عليها، رحت سايبه ومشيتش معاه. ما هو إذا إلا بتزل المنكر فزول عنه، رحت واقف سبته يمشي، هو فضل ماشي وبصص له ماشي ماشي لغايه لما لبس عمود مناخيره جاب الدم، بص كده قلت له انت عبد اراد الله بك الخير، فوت الحمد لله انك لم تؤاخذ بهذا الذنب يوم القيامه، الحمد لله. فانا بقول لحضرتك انت اذنبت في حق ربنا قد ايه ومع ذلك تساله العفو، فبرضه لو حد اخطا في حقك تجاوز عنه. وانصحك نصيحه حتى تسلم قلبك لكل مسلم، ادعو هذه الدعوة على طول، لا سيما في ليلة النصف من شعبان، عشان يبقى عندك قلب سليم من كل مسلم أو لكل مسلم، كما دعا الصادقون الذين تبعوا المهاجرين والأنصار كما ذكرهم الله في سورة الحشر. قال الآية الأولى للفقراء المهاجرين، والآية الثانية والذين تبوا الدار الإيمان لهم الأنصار، والآية بعدها قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ادعو الدعوة دي إن ربنا يسلم قلبك، إن يجعلك محب مسامح، قد عفوت وغفرت وتجاوزت عن كل مسلم، ليس في قلبك غل أو حقد لأحد من المسلمين. تجمع هاتين العبادتين، سلامة من الشرك وسلامة في قلبك من الأحقاد لكل مسلم، تأخذ صكا بالمغفرة والعفو من الله جل وعلا، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك الحمد لله حفظت على توحيدك، أو مشاح الحمد لله سلمت قلبك، لا سيما في ليلة النصف من شعبان. استعدوا يا عباد الله لرمضان من الآن بما تنووا أن تفعلوه في رمضان، استعدوا تدريجيا وازدادوا يوما بعد يوم حتى يقبل عليكم رمضان وقد وصلتم إلى أعلى درجات اللياقة القلبية والإحماء النفسي والإعداد القلبي والروحي، تدخلوا إلى ساحة رمضان مستعدين متأهبين، فليس ثم في رمضان وقت للإعداد لتغتنم وتصل إلى قمة نشاطك وأعلى طاقتك في العشرة الأواخر من رمضان، فتحيي ليلك وتوقظ أهلك وتهجر الفراش وتطيع ربك جل وعلا، بل وتعتكف في بيت الله جل وعلا بعيدا عن الدنيا ومشاغلها ولهوها، بل بعيدا عن أهلك وأحبابك وأصحابك، متفرغا لطاعة ربك، وقد وصلت إلى أوج وقوة وقمة نشاطك في العبادة، لترفع يدك بالأخير مستبشرا سعيدا بطاعتك وعبادتك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، حين يقال لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلموا منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن، اللهم أعنا فيه على ما يرضيك، اللهم يسل لنا فيه الطاعة والصيام والقيام يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ولا تفرج معنا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا شكور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.